دعوتنا لله نحذر من الزور والفجور وندعو إلى عبادة الله كما أنزل الله في كتابه وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن سمع منا غير ذلك فيقول له ما قال الأول: يا ابن الكرام ألا تدرو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
إذا كنت تسمع عنا وعن دعوتنا وعن مراكزنا وعن دور حديثنا غير هذا الكلام، نحن ندعوك إلى أن تأتي وتحضر، تنام في ضيافتنا وتأكل من طعامنا وتنظر إلى مدخلنا ومشربنا وتنظر إلى مكاتبنا وتسمع لدروسنا. عند ذلك احكم بما شئت عن علم وبينة ودراية.
وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق 29 من صفر لعام 47 و400 ألف، وفي مسجد التميمي في الغيضة، تتمة لما سمعنا من أخينا المبارك أبي بكر الروسي حفظه الله من حسن الترحاب والدلالة والإرشاد إلى هذا الخير العظيم وإلى حضور مثل هذه المجالس المباركات التي بها السلامة من كثير من الشرور والآفات، سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، راحة في الدنيا وراحة في الآخرة، عز في الدنيا وعز في الآخرة، تمكين في الدنيا وتمكين في الآخرة. ولكن من يفهم هذا ومن يعلم هذا؟ لا يفهمه إلا من بصره الله عز وجل بالطريق وهداه له، فيعرف الخير العظيم الذي يعيشه من تعلقت قلوبهم بهذه البيوت المباركة علما وعملا ودعوة وخيرا وبرا ومكرمة. فمن كان قد وفق لهذا الخير فليحمد الله عز وجل وليثبت وليشكر الله حتى ينمو له الخير ويستمر فيه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن كان لم يصل إلى هذا الخير فعليه أن يدعو الله كثيرا لهدايته وتوفيقه وتسديده ولإعانته، وعليه أن يبحث عن الحق بدليله من الكتاب والسنة، وعليه أن يقرب إلى رواد المساجد الذين همهم نشر العقيدة والتوحيد وحسن العبادة، الذين دعوتهم أصفى من الشمس في رابعة النهار وأجلى من القمر في ليلة البدر التي ليس فيها سحاب. دعوة صافية مهما شوه المشوهون تبقى صافية، مهما غطى المغطون تبقى ظاهرة، مهما مكر بها الماكرون تبقى منتصرة، لأنها دعوة الله ولأنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعنا أيضا من أخينا الشيخ المبارك شيخ التأريخ في دار الحديث بالصحابة عيسى الضبيع محاضرة طيبة وكلمة نافعة ذكرنا فيها بغزوة الأحزاب التي قال الله عز وجل عن حال المؤمنين: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك ذهبت ليالي وأيام، وإذا به النصر العظيم وإذا به العز والتمكين. وكما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. بشارة عظيمة ومنا من الله كريمة. وهذا والله هو الشأن مع هذه الدعوة المباركة، دعوة الهدى، دعوة الرشاد، دعوة الخير، دعوة الدنيا والآخرة، دعوة وفقنا الله بها بعد أن جربنا ما يجربه الناس، جربنا ما يجربه الناس، مشينا مع أهل الدنيا وما لقينا إلا ضيق الصدر وما لقينا إلا التعب والنصب والنكد، وهكذا تطلعنا إلى مناصب المسؤولين والموظفين فرأينا أنها ستؤدي بنا إلى انقطيعة عن هذا الخير العظيم، فهدانا الله لهذا الخير ووفقنا الله لهذا الخير فلقينا فيه جنة الدنيا، ونرجو من الله عز وجل أن يكرمنا بجنة الآخرة. ارتاحت صدورنا واطمأنت قلوبنا وهدأت أنفسنا، وأعلى الله عز وجل بفضله ذكر من كان مغمورا غير مذكور، ومن كان خاملا غير معروف، ونرجو أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. والعجيب أن الناس في بعد عن هذه الدعوة إلا من وفقه الله. إذا كانت قريش قد أقرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة والعفة والكرم والشجاعة والمروءة وإكرام الضيف وصلة الرحم وإعانة المظلوم وغير ذلك من الفضائل والشمائل، فلما دعا إلى الله سبحانه وتعالى تنكروا له وقطعوه وكذبوه وآذوه، وبلغ بهم الأذى أن وضعوا السلع على ظهره وأرادوا قتله لولا أن سلمه الله عز وجل، وضربوا أتباعه حتى نكلوا بهم، بل بلغ الأذى ببعضهم أن قتل. فكيف ترجو أنت من الناس أن يقبلوا كل ما تقول؟ هذا صعب، هذا صعب. النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، أفصح الناس، أشجع الناس، أتقى الناس، أكرم الناس عند الله، ومع ذلك ما مكنت دعوته بحيث تظهر ويصير غازيا غير مغزي إلا بعد أن ابتلي، ابتلي بالجوع، ابتلي بالتعب، ابتلي بالنصب، ابتلي بالمرض، ابتلي بالأعداء، ابتلي بجميع أهل الملل، عاداه اليهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الصدقة، عاداه النصارى، عاداه عباد النار، عاداه عباد الأحجار والأشجار، عاداه الجميع، بل عاداه أهل النفاق الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهرا وكفروا باطنا، وبعد ذلك مكنه الله تمكينا عظيما. فيا من أراد لنفسه الرفعة، ومن أراد لنفسه السلامة، ومن أراد لنفسه العز، ومن أراد لنفسه الخير، ندعوك أن تقرب من دعاة السنة والجماعة. لم يدعوك إلى انتخابات ولن يدعوك إليها، لم يدعوك إلى حزبيات ولن يدعوك إليها، لم يدعوك إلى أن تدفع مالك لهم ولن يدعوك إليها. شأنهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن إلى ماذا يدعون؟ يدعونك إلى أن تفرد الله بالعبادة، ويدعونك إلى أن تصلح عقيدتك على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، العقيدة التي نزل بها القرآن والوحي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليها خير القرون وأئمة الهدى ومصابيح الدجى. يدعونك إلى أن تكون في عبادتك كما كان صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الصيام، وهكذا في جميع الأركان. يدعونك إلى أن يكون بيعك وشراؤك وهبتك وعطاؤك وجميع شأنك على مقتضى الشريعة. يدعونك في لباسك، في أكلك، في شربك، في حضرك، في سفرك، إلى أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكل بسم الله وتنتهي على حمد الله، تنام على وفق السنة وتقوم على وفق السنة بالمجيء بالأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها. والتي نخطب بها والتي نؤلف الكتب في بيانها. هذه هي الدعوة التي تنكر لها من تنكر وتغير عليها من تغير، مع أنها في واقع الحال لا تدعو إلا إلى امتثال القرآن العظيم والسنة النبوية وعودة الناس في دينهم إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل العز والتمكين والنصر. بشر هذه الأمة بالرفعة والعز والنصر والتمكين والسناء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في شأن الدنيا فلا نحارب أسباب رفعة الأمة، أسباب رفعة الدولة، أسباب ارتفاع الاقتصاد، أسباب القوة العسكرية إلى غير ذلك، بل نحن نؤيد كل ما يقوم به الناس بما لا يخالف الشريعة في إصلاح دنياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه حين نهاهم عن تأبير النخل، فلما لم يأتي بما كان يأتي به من قبل وسألهم ما السبب، قالوا يا رسول الله قلت لو لم يؤبر كان خيرا فهذا هو، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنحن لا نعارض أهل الدنيا في دنياهم. وإذا سمعتم من يقول هؤلاء يحرمون كل شيء، هذا غير صحيح. إنما الناس يتعاطون ما ليس من الشريعة، يتعاطون ما يخالف الشريعة. تجد عند أصحاب الصرافات المخالفات، تجد عند أصحاب البيع والشراء مخالفات، تجد في المواريث مخالفات، تجد في العبادات مخالفات، تجد في الصيام مخالفات. فإذا قيل لهم هذه بدع، هذه محدثات، هذا حرام، هذا لا يجوز، قالوا أنتم تحرمون كل شيء وهذا غير صحيح. نحن نلتزم بإذن الله عز وجل الشريعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيع عن تراض، ويقول في شؤون الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم. انظروا إلى المساجد كم نفرح إذا بني المسجد على أحسن ما يكون بالمسلح وبالسعة وإصلاح هذه الأمور، لا نعارضها. لو كنا نحرم كل شيء أو لا نفقه الشريعة سنقول نريد مساجد مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني بالخشب وبأعمدة النخل وبسعف النخل، لكن لا. ولو كنا أيضا أصحاب تنطع أو تشدد لقلنا ما نريد سيارات، ما نريد هواتف، ما نريد نركب طائرات، ما نريد كذا، لكن الواقع أننا نستخدم كل هذه الأشياء التي لا تخالف الشريعة، نستخدم كل ما لا يخالف الشريعة في هذه الأمور. وهكذا في أعراسنا، وهكذا في أفراحنا، وهكذا في مآتمنا وفي أحزاننا، وهكذا في حال حضرنا، وهكذا في حال سفرنا، بإذن ربنا أننا نحاول قدر الإمكان أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم مع حصول الضعف فينا. نحن لا نزكي أنفسنا، عندنا من الضعف ما الله به عليم، والله لسنا براضين عن أنفسنا، ولكن نرى من الناس خوفا من هذه الطريقة ومن هذه العقيدة ومن هذا السبيل، حرب لمساجد أهل السنة. الحوثي في صنعاء يحاربها، وإذا علم بمسجد فيه خطيب سنة يذهب لأخذه ويؤذي الناس ويضيق على الناس ويأخذ المساجد من أصحابها. وفي المناطق التي ليس فيها حوثي تجد من يحذر من مساجد أهل السنة لا تذهب عند هؤلاء، أو تجد ربما من يأخذ بعض المساجد على أهل السنة، وربما إذا علموا بمسجد يريد أصحابه أن يبنوه ويكون بيد دعاة أهل السنة، وإذا بهم يتنكرون ويحذرون، وإذا بهم يغضبون. لماذا يا أخي تغضب من بناء مسجد؟ لماذا تغضب وتحارب بناء مسجد؟ الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، مصيبة وعيد عظيم لمن حارب هذه المساجد التي هي لله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، سميت بيوت الله. لو ذهبت عند فلان أو علان تمنعه من بناء بيته لغضب عليك ولا اشتكى بك ولربما دعا عليك، فكيف عند أن تسعى لمنع بيت الله من البناء؟ كيف عند أن تسعى لمنع الناس من بناء مسجد يجتمعون فيه في الجماعة ويجتمعون فيه في الجمعة، وربما يجتمعوا فيه في محاضرات أو دروس أو خير؟ المساجد يرغب في بنائها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بان الله له بيتا في الجنة. الله عز وجل يبني بيتا في الجنة لمن بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه. فكيف تحارب إذا كان سيبنى مسجد عظيم ربما يكون مأوى لمن أراد أن يأوي إليه من طلاب العلم، من الصالحين، ممن يقرأ القرآن، ممن يحرص على القيام والصيام إلى غير ذلك. عباد الله، الله عز وجل ذكر صنفين في كتابه العظيم في حال تعاملهم مع المساجد: صنف المشركين وصنف المؤمنين الموحدين. فقال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فأعداء المساجد هم الكفار، هم المشركون، هم المنافقون، هم المنددون، هم من تشبه بهم وإن لم يكن قد وصل إلى درجتهم من الكفر والزندقة والإلحاد، لكنه ربما تشبه بهم، يخشى أن تنشر العقيدة الصحيحة التي تخالف عقيدته. امشي في شأنك واترك الناس يعمرون مساجد الله. الكفار في شأنهم، اليهود في شأنهم، النصارى في شأنهم، البوذيون في شأنهم، وأهل السنة يحسدون من جميع الطوائف كلما أرادوا بناء مسجد، وإذا بمن يتنكر لهم ويحذر من هذه المساجد الطيبة المباركة التي ما يسمع فيها إلا الخير والدعوة إلى الخير. فهنا يقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فليس كل من منع بناء مسجد يعني ربما يصل إلى هذا الوعيد العظيم إلا من كان من الكافرين، من اليهود والنصارى، من المعرضين، من المخالفين لدين رب العالمين، من المنافقين، من الباطنية، من الرافضة، من الهندوس إلى غير ذلك. وأما من تشبه بهم من المسلمين يخشى عليه أن يناله الخوف والفزع وعدم الأمان في هذه المساجد، ربما يبتليه الله سبحانه وتعالى بغير ذلك من البلاء. نعم عباد الله، فالمساجد تبنى وتشجع ويعان عليها، ومن استطاع أن يبني أو يتصدق فيها فليعن. المساجد التي تبنى لإقامة الدين، لإقامة الشريعة، ليست المساجد التي تبنى لإقامة الموالد أو لإقامة المخالفات الشرعية أو لحصول سب الصحابة فيها إلى غير ذلك. نعم عباد الله. والصنف الثاني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله، سواء العمارة الحسية بالبلوك والحديد والإسمنت والأبواب والنوافذ وغير ذلك، أو يعمرها بالصلاة والصيام والقيام وحسن الطاعة والقراءة القرآن وغير ذلك. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله ربا وباليوم الآخر موعدا، فلذلك يبني مسجدا لله يبتغي من الله الأجر والثواب. ولذلك يؤمن أن من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، ولذلك يبني على رجاء أن يدخل يوم القيامة هذا البيت الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين. وأيضا من شأنهم أنهم يقيموا الصلاة في هذه المساجد، وكذلك يؤتون الزكاة المفروضة عليهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لم يخف إلا الله سبحانه وتعالى. هذان صنفان ذكرهما الله عز وجل في تعاملهم مع المساجد. فاحذر أن تكون عدوا للمساجد، احذر أن تكون عدوا للمسجد بنفسك، لا تأتيه ولا تصلي فيه ولا تجالس الذين هم فيه العبادة والطاعة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وطلب العلم والخير، واحذر كذلك أن تكون من الصادين عن هذه المساجد. لا تصد عن المساجد لا بقولك ولا بفعلك ولا بمنصبك ولا بمالك ولا بجاهك، بل هذه المساجد مساجد أهل السنة، مساجد الدعوة السلفية، مساجد الدعوة إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، يثنى عليها ويدعى لأهلها وتزار ويستفاد مما فيها. نعم عباد الله، مساجد ليس فيها قبور، ليس فيها أوثان، ليس فيها بدع، ليس فيها موالد، ليس فيها رقص، ليس فيها شاشات، ليس فيها تخازين وقات كما هو حال المساجد التي يسيطر عليها الرافضة في المناطق الشمالية. مساجد ما فيها صور، ما فيها دعوة إلى انتخابات ولا إلى حزبيات ولا إلى مخالفات. مساجد منذ الصباح وأنت تسمع الدعوة إلى توحيد الله حتى المساء. مساجد إن صلت على الأموات صلت عليهم ودعت لهم بما يكون سببا لرفعتهم، إن حضرها الأحياء علمتهم ووجهتهم وماذا قامت بهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. مساجد جامعات، هذه المساجد التي يقوم عليها أهل السنة السلفيون أهل الحديث أهل الأثر. لو جئنا إلى الواقع، جامعات تدرس التوحيد، تدرس العقيدة، تدرس القرآن بعلومه، تدرس اللغة بفروعها، تدرس المصطلح، تدرس الأصول، تدرس الحساب، تدرس الفرائض، تدرس كثير من أمور الدين، بل تدرس الكتابة والخط وغير ذلك. وإذا احتاج الإنسان إلى غير ذلك من العلوم التي لا تخالف الشريعة، الكل فيها موجود. والحمد لله من يقوم عليها يخطب ويفتي ويؤلف ويصنف، أمور طيبة تقوم بهذه المساجد، تعجز عنها حكومات. أي والله تعجز عنها حكومات. لو قامت حكومة بإنشاء مدرسة كم تحتسب لها من الميزانية ومن الموظفين ومن كذا ومن كذا. ومساجد أهل السنة الحمد لله تقوم على القلة، وتقوم على العفة، وتقوم على التعاون على البر والتقوى. يوفق الله عز وجل من علم فيه الخير لعونهم ببعض شيء، ويجعل الله عز وجل فيه البركة. اطمأنوا بسبب صلاحهم، بسبب دعائهم، بسبب طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، بسبب ملازمتهم للمساجد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب تعلق قلبه بالمسجد. فهؤلاء ناس تعلقت قلوبهم بالمساجد، كيف يظن أن الله عز وجل يضيعهم؟ حاشا لله، بل إن هؤلاء ربنا عز وجل يوفقهم ويسددهم ويعينهم ويلهمهم الخير. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام حين أراد الله عز وجل أن يبني المسجد الحرام، جاء بزوجه هاجر مع ولدها الصغير إسماعيل إلى ذلك الوادي الذي لا زرع فيه ولا ضرع ولا ماء ولا شيء من مقومات الحياة، لو وضع فيه الجمل ربما لمات، ما هناك شيء تقوم به الحياة. فجاء إبراهيم عليه السلام ووضع زوجه هاجر وتركها وولى وهي تدعوه: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لمن تدعنا؟ ما التفت إليها حتى قالت له: آه الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فقالت تلك المرأة التي كانت جارية، وإنما هو التوفيق والإيمان والثقة بالله عز وجل، إذن لا يضيعنا، فما هي إلا يوم أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك، وينتهي الماء الذي معها وينتهي التمر الذي معها، وإذا بولدها يبكي من الجوع وتهرب حتى لا تسمع صوته من شدة ما لحقه. فصعدت على الصفا وجعلت تنظر يمنى ويسرى فلم ترى إلا الحجار السوداء ولم ترى إلا الوادي الذي لا ماء فيه ولا زرع إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم أي عند المكان الذي سيكون فيه البيت المحرم نزلت إلى وادي قطعته شدا العلامة الخضراء التي ترونها الآن في الصفا والمروة كانت وادي مسيال إذا مشى فيه الإنسان رويدا ربما تغوص رجله في الرمال فقطعته شدا حتى أتت على الصفا الآن بين الصفا والمروة قريب 350 متر بعد زفلتها وتبليطها وإزالة ما بينهما وصعدت على الصفا ثم بقيت على هذا الحال 7 مرات تذهب وترجع وتذهب وترجع حتى كان آخر شأنها على المروة وإذا بها تسمع صوتا فتقول إن كان عندك شيء فأغث فإذا بجبريل عليه السلام يحفر بجناحه يخرج الماء فجعلت تزمزمه زمزم زمزم فعند ذلك أحيى الله تلك البلاد بهذا المسجد فوجود المسجد حياة للقرية حياة للمدينة حياة للمجتمع لا سيما المسجد الذي يقوم على العلم على السنة على التوحيد على العقيدة الصحيحة المسجد الذي يقوم على أن يكون لله ما هو مسجد يقوم على أن يكون من أجل الدنيا بعض ربما يبني مسجد من أجل الدنيا من أجل جمعية من أجل حزبية من أجل موالد من أجل بدع من أجل خرافات من أجل جمع الناس لكن نحن نتكلم عن المساجد التي يقوم عليها من لا يرجو دنيا إنما شأنه الآخرة قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين هذه المساجد إذا وجدت تجد نعشة نعشة في العلم نعشة في الدين نعشة في الاستقامة حجاب النساء ينتشر سماع المحاضرات تنتشر الأغاني تقل المصلون يكثرون الخير ينتشر حتى أهل الدنيا يستفيدون أهل الدنيا يستفيدون من أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل يؤجرون بيوتهم وأصحاب الدكاكين يبيعون من تجاراتهم وأصحاب السيارات وأصحاب النقل ينقلون وأصحاب الفنادق يؤجرون الجميع مستفيد من دعوة أهل السنة والجماعة ولكنهم لا يدركون ذلك بسبب ما في قلوب بعضهم من الحقد على هذه الطريقة وعلى هذه الدعوة وإلا فقد كنا في دماج ربما نشتري من بعض الشيعة من بعض الشيعة وبمجرد أن يراك بلحية وبثوب أبيض وتحتاج إلى بضاعة ما عندك مال يقول لك شل وذهب أنت من الأمناء أنت من المعروفين ونسحب من عندهم بالملايين وبالآلاف وفي ذلك الوقت ربما كان تبلغ ديون الدعوة إلى 70 مليون ما يوازي الآن ملايين مملينة ومع ذلك أمانة بين البائع بين المشتري صاحب السيارة يلقاك تركب معه ما عندي مال إن شاء الله أعطيك في المرة الثانية يقول اذهب وإذا بك تلقاه وتؤدي حقه أمانة وهكذا أين قامت هذه الدور السلفية في الغيضة في حصوين في قشن في الحامي في المكلم في سيئون في الضالع في عدن في المخا في الصبيحة في تعز أين قامت هذه الدعوة السلفية انتعشت البلاد وانتعش العباد وكثر المصلون وكثر الخيرون واحتجبت النساء وقل الغناء وكثر حفاظ القرآن وقل أصحاب اللهو والإجرام يذكرون الناس بالتوحيد وبالسنة وبالعقيدة وبالسلف وأعظم ذلك يحذرونهم من الشرك يحذرونهم من البلاء العظيم المنتشر عبادة القبور السحر الشعوذة مشابهة اليهود مشابهة النصارى يحذرونهم من الباطل لولا الله ثم أهل السنة دعاة العلم والهدى لكان الحوثي قد سيطر على جميع البلاد اليمنية وعشعش الرفض فيها لكن حمى الله البلاد بهذه الثلة المباركة هذه الثلة التي كم ضحت بالرجال كم ضحت بأبطال كم ضحت بأموال من أجل إقامة شرع الله سبحانه وتعالى لو داهنوا أنهم الآن في دماج
لو داهنوا كما داهنا غيرهم أنهم الآن في دماج لكن تحت القهر، وربما السيد عبد الملك وأبو جبريل وسلموا عليه وجزاهم الله خير القوة الصاروخية والأبطال ومن هذا الكلام، لكنهم لم يداهنوا ولكنهم واجهوا دفاعا عن أنفسهم بعد أن بغي عليهم، بعد أن اعتدى الحوثي عليهم في مركزهم دافعوا وواجهوا ونصرهم الله وحفظهم الله، ومن أخذه الله أخذه شهيدا بإذنه تعالى، ومن أصابه بجراحات طبع بطابع الشهداء، ومن عاش بحمد الله عز وجل عاش حميدا، عاش ممكنا، عاش مسموعا، عاش موجها. ثم يوجد الآن من يتربص بهذه الطائفة ويحذر من هذه المساجد، تارى هؤلاء متشددون، تارى هؤلاء متنطعون، تارى هؤلاء عملاء للسعودية، تارى هؤلاء مع الإمارات، تارى هؤلاء مع كذا ومع كذا. نحن عباد لله طائعون لله بإذن الله، نسأله الإخلاص، نسأله التوفيق، نسأله السداد، نسأله القبول. لا نزكي أنفسنا لكن نرجو أن نكون هكذا، ما نحن عملاء مع دول ولا مع أحزاب ولا مع مشايخ ولا مع أفراد، دعوتنا لله، نحذر من الزور والفجور وندعو إلى عبادة الله كما أنزل الله في كتابه وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن سمع منا غير ذلك فنقول له ما قال الأول: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. وفي الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. إذا كنت تسمع عنا وعن دعوتنا وعن مراكزنا وعن دور حديثنا غير هذا الكلام، نحن ندعوك إلى أن تأتي وتحضر، تنام في ضيافتنا وتأكل من طعامنا، وتنظر إلى مدخلنا ومشربنا، وتنظر إلى مكاتبنا، وتسمع لدروسنا. عند ذلك احكم بما شئت عن علم وبينة ودراية. وقد قلتها قديما، قلنا بحمد الله نحن ما عندنا سريات، يستطيع أحدكم أن يأتي من الفجر يصلي معانا الفجر ويمكث مع الطلاب يأكل ويشرب وبالليل ينظر إليهم ماذا يصنعون ماذا يفعلون، إذا رأى المصلي يقوم كان معهم يصلي إلى أن نصلي الفجر، عند ذلك يعرف أن الشأن يعني ما هو إلا أن قوما تفرغوا لطاعة الله وعبادة الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. أما أن تحارب المسجد، تحارب مسجد، الحزبيون يبنون ربما ما تحذر من حزبيتهم، الصوفية يبنون ربما ما تحذر من شرك بعضهم ومن بدع كثير منهم، الرافضة يبنون ويأخذون المساجد وأنت صامت. إذا جاء أهل السنة يريدون بناء المساجد، لا، هؤلاء سيغيرون المجتمع. إذا خرج أهل السنة دعوة إلى الله هؤلاء سيفعلون، تأتي الراقصة، تأتي المغنية، تأتي المزمرة من بلد إلى بلد ومن محافظة إلى محافظة، ويخرج الناس كالهمج بعد هذه المغنية وبعد هذه المزمرة وبعد هذا الممثل، ويستمعون ويلهون. فإذا وجدت المحاضرات السلفية قالوا هؤلاء إيش معهم، ما الذي جعلهم يتنقلون من مسجد إلى مسجد؟ معنا ما لا تعلمون، معنا ما لا تعلمون ولا تظنون، إننا في خير عظيم ومنا من الله عز وجل كريمة. كان عندنا واحد رحمه الله عرف الدعوة السلفية أيام البيحاني، أيام البيحاني، بل شيخ البيحاني العبادي ذهب إلى عدن والناس أصحاب زار، يعني أصحاب زار، والسيد اللي يسموه سيد وفقيه هو المشعوذ والمسحر والمعزم، والناس ما تعرف إلا القبور والسحر والشعوذة. المهم هذا الرجل ذهب إلى عدن، مكث فيها ما شاء الله، تعلم على يد العبادي رحمه الله وزامل البيحاني واستفاد منه، ثم رجع إلى البلاد في حجور ناحية كشر وجعل يدعو إلى التوحيد ويحذر من القبور ومن القباب ومن السحرة ومن المشعوذين. المهم سحرة البلاد جن جنونهم، فاجتمعوا عليه وجعلوا يكتبون السحر بعد السحر والعزيمة بعد العزيمة، ويعملون له الأسحار من أجل أن يتمكنوا من إذهاب عقله ومن يعني ضرره.
المهم ما لا نفع ولا نفع تلك العزائم ولا تلك السحرات، لا شمس المعارف ولا الاسم الأعظم ولا شيء من هذا ما نفع. يوم من الأيام اجتمعوا كاجتماع الناس، قالوا له يا أخ علي ايش معك من كتاب؟ هم يقصدون كتاب سحر. ايش معك من كتاب؟ نحن نكتب عليك ما استطعنا. وذكروا له سبعة من أشد السحرة الذين كانوا ينتشرون في تلك الناحية، ما استطعنا، وأنت ايش معك من كتاب؟ قال معي كتاب أعظم من كتبكم كلها، كتاب كبير ما تستطيعون له. هم ظنوا أنه كتاب سحر، وهو في نفسه أنه القرآن والسنة والخير الذي هو عليه. فكذلك نحن نقول لهؤلاء الذين مساكين يظنون أننا عملاء أو أننا ما نتكلم إلا مقابل مال، نحن عندنا ما لا تظنون ولا تؤملون، نحن عندنا خير عظيم من فضل الله الكريم، نحن نرجو بهذا الخير رضوان الله، نحن نطلب بهذا الخير جنة الله. إلا إيش معنا نعادي الناس؟ إيش معنا؟ يعني والله لو أن أحدنا جاء إلى دار حديث وصلح له مسجد وصلح له مركز ويمسح على الناس، لا يتكلم في حزبية ولا يتكلم في صوفية ولا يتكلم في رافضة ولا يتكلم في الربا ولا يتكلم في الزنا ولا يتكلم في المخدرات ولا يتكلم في يعني المخالفات، كل الناس سيقولون ما هذا طيب. انظروا إلى الناس كيف يثنون على جماعة التبليغ، الجميع يثنون على جماعة التبليغ. ليش؟ لأن جماعة التبليغ عندها مبدأ تسير عليه، لا نتدخل في السياسيات ولا في الخلافيات ولا أمراض الأمة. إيش معنى السياسيات؟ دع السياسيين يفعلون الذي في رؤوسهم، أنت لا تنصحهم ولا توجههم ولا تدخل. والخلافيات لا تقول هذا يعني ما يجوز وإن خالف الدليل، مع أن المخالفين لأهل السنة الرافضة المعتزلة الصوفية الإباضية الجهمية اليهود النصارى إلى غير ذلك، وهم يقولون لا تتدخل في الخلافيات ولا أمراض الأمة. أمراض الأمة الزنا والسرقة والخمر واللواط والربا والشر، وعندهم لا تتدخل. يعني إذا سكت عن المبطلين ما أحد سيغضب منك، لو سكت عن المبطلين ما أحد سيغضب منك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حاول كفار قريش، قالوا يا أبا طالب كما يذكر أهل السير، يعني كف عنا أذى ولد أخيك، لا يتكلم في آلهتنا ولا يسب آلهتنا، لو سكت عن آلهتهم لرضوا عنه. لكنه أبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يسفه آلهتهم ويتكلم فيها ويبين عوارها. نعم عباد الله، فلذلك دعوة أهل السنة لما بذلت النصيحة للخاص والعام، للرجال والنساء، للذكور والإناث، للعرب والعجم، للحكام والمحكومين، عند ذلك الشيطان ومن إليه يؤز عليهم. وإلا ما بيننا وبين الناس خلاف من أجل أراضي ولا من أجل بيوت ولا من أجل أموال ولا من أجل شيء، ما بيننا وبين الناس إلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وهكذا بيننا وبين الناس اتركوا ما يخالف الشريعة، اتركوا ما يخالف السنة، بيعوا كما باع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والربا، إياكم والمخالفات الشرعية. وهكذا الشأن عباد الله. فالله الله في معرفة عظيم شأن هذه الدعوة، وكن حذرا أن تبتعد عنها، اقرب منها إذا أردت الآخرة، واسمع منهم وأنت صاحب عقل. إذا جروك إلى فتن أو إلى منكرات أو إلى مخالفات قل إلى هنا وبس، لكن إذا رأيتهم مع القرآن مع السنة مع العقيدة مع التوحيد مع العبادة يعلمونك الخير العظيم، يرشدونك إلى تعليم أبنائك إلى تعليم أبنائك الخير العظيم، يرشدونك إلى تعليم أهلك الخير العظيم، ثم بعد ذلك إذا استفدت قالوا لك ابدع علم الناس ووجه الناس. كم الأخوة بعضهم عندنا ما نأذن له يتكلم بين الناس إلا بعد أن يأخذ من القرآن ويأخذ من السنة ويعرف من العقيدة ويعرف من التوحيد، بحيث لا يحدث بحديث ضعيف ولا حديث موضوع ولا حديث مكذوب، وهكذا لا يفتي بمسائل ليس له دليل من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. شأننا بإذن الله عز وجل أن نفتي بالحق من الكتاب والسنة، رضي من رضي وسخط من سخط، مع أنه يجب
يجب علينا الرفق. نحن ما نقول بأننا أصحاب عنف، لا، الرفق هو الأصل في دعوتنا، الرفق هو الأصل في طريقنا الذي ندعو إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طريقه الرفق، وأصحابه رضوان الله عليهم كان طريقه الرفق، بل الله عز وجل قبل ذلك اسمه الرفيق، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. لكن أحيانا يا أخوة، كما يقول المثل، قال الجدار للمسمار: لما تشقني؟ قال: سل من يدقني. أحيانا يكون الكلام من علماء السنة ومن دعاة السنة فيه نوع شدة، فيه نوع شدة. أي سبب هذه الشدة؟ المخالفات التي يرتكبها أهل البدع، أهل البدع ربما يدعون الناس إلى أمور ترديهم. انظروا الآن، نحن على مقربة من ما يسمى بعيد المولد، تجد الحوثيين هذه الأيام يعني يجمعون الناس من أجل المولد، وغيروا الواجهات حق المدن باللون الأخضر، ودعوة إلى الموالد، وكذلك من يشابههم من الصوفية في المناطق هذه النازلة يجتمعون من أجل المولد. هذا المولد يا أخوة ما جاءنا لا في كتاب ولا في سنة ولا عن السلف رضوان الله عليهم. هذا المولد ما جاء إلا بعد قريب 500 سنة من قبل قوم ليس لهم عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء من قبل يعني ماذا؟ الباطنية العبيدية ومن إليهم. هذا المولد يعني حين يجتمعون فيه يعتقدون عقائد والله يعني لا تجوز، يعتقدون حضور النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مدفون في المدينة منذ 1437 سنة وهو مقبور في المدينة، وهؤلاء يجتمعون في المساجد: ومرحبا يا نور عيني، مرحبا، مرحبا جد الحسيني، مرحبا. من اعتقد هذه العقيدة يا جماعة؟ ماذا نسميه؟ رجل يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عنده، صاحب اليمن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، صاحب السودان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، صاحب تنزانيا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، صاحب مصر يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، صاحب إيران يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، صاحب العراق يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. كل هؤلاء أصحاب المولد يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم في مساجدهم. إنك ميت وإنهم ميتون. زد على ذلك أنهم يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله، فيقول بعضهم: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنبه، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيره من النار، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج كربه، بل إنهم أيضا يعظمون ليلة المولد على ليلة القدر. يا أخي فكر أنت، أسألك بالله، الله يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهذا يقول لك ليلة المولد خير من ليلة القدر، ايش تسمي هذا؟ ويقولون في أشعارهم: صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت وابتهجت منها الدنا، ما بين حر جوها وبردي، من ليلة القدر نراها أحسنا. بل لا تظن أن هذا إنما هو عند هؤلاء الجهال، بل سمعناه في إذاعة القاهرة من مفتي أصحاب الأزهر، من يقول ويكرر أن ليلة المولد أعظم من ليلة القدر. ثم يأتيك آتي يقول لك: ليش تنهى عن المولد؟ المولد فيه بدع، فيه خرافات، فيه منكرات، فيه شرك، فيه تنديد، فيه أمور مخزيات، من مات على اعتقادها صار من أهل النار نعوذ بالله، ومن أهل السوء والشر والبوار. فإذا نأينا عن مثل هذه الموالد، مثل كذلك ما يسمى بالزيارات الشركية التي لقبر هود أو قبر الهادي أو قبر العيدروس أو قبر أبي طير أو قبر ماذا بن علوان إلى غير ذلك، قبر ابن العجيل، انظر إلى واحد يقول: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة، إغاثة في سيرها حثاثة، يدعو ابن موسى بن العجيل. لماذا لا يقول: هب لي منك يا الله إغاثة؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ويقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يعني إذا اشتد عليك الأمر عليك بصاحب القبر. لماذا ما تقول يا الله؟ لماذا لا يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالرب الغفور سبحانه وتعالى، يدعونه سبحانه وتعالى في تفريج الكرب. فأمور منكرة في الساحة ينبغي أن نحذر منها وأن نبين عوارها. كثير من الحزبيين أيضا لماذا تنكروا لنا؟ لماذا تنكروا لنا؟ لما حذرنا من الثورة، لما حذرنا من المظاهرات، لما حذرنا من الاعتصامات، لما حذرنا من الانتخابات، لما حذرنا من هذه الشرور. أسألكم أنتم، كيف رأيتم الثورة؟ ماذا أصلحت لكم الثورة؟ هل بنت لكم المدارس؟ هل بنت لكم المستشفيات؟ هل عملت لكم الطرق؟ هل زودت لكم المعاشات؟ لا، الثورة هذه الذي فرحوا بها ثورة فبراير التي تسمى بالربيع العربي، أذهبت المدارس وأذهبت المدرسين ودمرت الجامعات ودمرت الطرق وانتهى الكهرباء وحصل الشر العظيم والبلاء. هذا مثال لما حصل وسبب عداء هؤلاء لأهل السنة. لماذا حذروا من هذا؟ كانوا يقولون أنتم عفاشيون، أنتم أصحاب عفاش، كما قالوا الآن أنتم مع الإمارات وأنتم مع السعودية. إيش السبب؟ لأننا ضد الحوثي، لأننا ضد الحوثي صرنا مع الإمارات ومع السعودية، مع أن السعودية دولة شأنها لنفسها والإمارات دولة شأنها لنفسها. نعم، من حيث الحب نحب حكومة المملكة العربية السعودية لأنها دولة ما فيها قبور تعبد من دون الله، ما فيها كذلك يعني حزبيات، فيها التوحيد ظاهر، فيها كذلك حجاب النساء، فيها خير وما فيهم من القصور عند غيرهم كثير، والنصيحة مبذولة. وتجد الطرف الثاني يحب إيران، يحب إيران التي دمرت سوريا ودمرت لبنان ودمرت اليمن ودمرت العراق، التي هتكت الأعراض وأذهبت الأموال وقتلت الرجال وسجنت الأحياء وأذاقت الناس سوء البلاء، ويقول لك ليش تنكر علي؟ وهو ينكر علي حب المملكة العربية السعودية ويحب إيران. فعلينا عباد الله أن نأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبهدي أصحابه رضى الله عليهم، وأن نتعبد لله عز وجل بالأدلة من القرآن والسنة، وأن نحب العلم والعمل والدعوة إليهما، وأن نسعى في عمارة المساجد بطاعة الله وبتوحيد الله، والحذر الحذر من السعي في هدم هذه المساجد أو في المنع من بنائها أو كذلك في التحذير من روادها ومن يقوم بها على الوجه الذي شرع الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين، ونسأله أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي جميع البلدان الإسلامية. نسأل الله بقدرته أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي جميع البلاد الإسلامية. وإني لأشكر الله عز وجل الذي هيأ لي هذه الكلمة، ثم أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد المبارك من آل التميمي الشيخ أحمد بن صالح التميمي، وأشكر أخوانه أيضا الأخ حسن والأخ عبد الحكيم ومن إليهم، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدورهم لطاعته ومرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.